بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في الحديث عن كيف نستقبل رمضان. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتواصل في حديث مبارك عن كيف نستقبل رمضان. وقد ذكرنا في لقاء الأمس شيئا من الأحاديث الواردة في فضل رمضان، وكيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر مبينا له ما لهذا الشهر من فضائل وما لهذا الشهر من أجور، حتى يشحذ همم الصحابة ليستقبلوا هذا الضيف. فهناك أمور أرشدك أخي المستمع إلى أهميتها، كيف تستقبل بها رمضان. فمن ذلك أن تدعو الله جل وعلا أن يبلغك رمضان، فكم من أناس تمنوا أن يكونوا من أهل رمضان لربما لم يدركوا رمضان، منهم من مات بالأمس ومنهم من مات اليوم، فإدراك الشهر نعمة عظيمة. ولذلك كان من دعاء السلف أنهم يدعون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان 6 أشهر، و6 أشهر أخرى التي تري رمضان يدعون الله جل وعلا أن يتقبل منهم شهر رمضان. الأمر الثاني مما يستقبل به الشهر أن من بلغ هذا الشهر فليحمد الله سبحانه وتعالى وليشكره على هذه النعمة، خصوصا إذا أدرك الشهر وهو في صحة وعافية وفي أمن وفي أمان، فهذه نعمة عظيمة إدراك الشهر المبارك. ومن ذلك أيضا الفرح والابتهاج بقدوم شهر رمضان، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم. وأيضا مما يستقبل به هذا الشهر العزم والتخطيط المسبق للاستفادة من شهر رمضان، فالتخطيط المسبق دليل على النجاح، ولذلك الذين يخططون لأمورهم في الدنيا تجدهم من أنجح الناس في أعمالهم، وكذلك أيضا من يخطط في أمر آخرته ويستعين بالله سبحانه وتعالى، فإنه يدرك بإذن الله سبحانه وتعالى فضائل هذا الشهر، لأن المسألة تحتاج إلى تنظيم للوقت واستثمار للطاعات وعمل البرنامج المفعم بالطاعات والعبادات أو المباحات التي نوى بها صاحبها التقوي بها على الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يستقبل به هذا الشهر أن تتعلم من الأحكام ما يتقبل الله جل وعلا به صيامك، فرمضان فرض، صيامه فرض من الفرائض، وتعلم أحكام الصيام مما يجب على الإنسان إذا أدرك الشهر. وذلك لا ينبغي للمسلم أن يترك تعلم هذه الأحكام، لربما وقع في أمر يظنه من المباحات وإذا به من المفطرات، ولا ربما أيضا على العكس من ذلك شق على نفسه وتكلف في بعض الأمور وهي في الحقيقة من جملة المباحات. مما يستقبل به الشهر أيضا العزم على ترك الذنوب والآثام والسيئات والتوبة الصادقة من جميع الذنوب والعزم على عدم العودة إليها، كل هذه الأمور يعني مهمة جدا وأنت تستقبل شهر الخير والبركات. وأيضا مما يساعدك على حسن استقبال رمضان والعبادة فيه أن تطلع على كتب السلف وما كانوا عليه من طاعات وعبادات، كيف كانوا يتعبدون الله جل وعلا في شهر رمضان، فهذا أيضا يعينك أيضا على استقبال شهر رمضان. يعني ما ذكرته شيء مما يحسن به المسلم استقبال شهر رمضان، ولا غنى للمسلم عن ربه ولا غنى له عن خالقه أن يمن عليه بالتوفيق وأن يمن عليه بالقبول. وذلك شأن المسلم أنه يتعبد الله جل وعلا بالعبادات مستعينا به، وذلك أنت في كل ركعة من ركعات صلاتك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نتوجه لك بالعبادة وأيضا نستعين بك، فلا غنى لك فلا غنى لنا عنك في عبادتنا. وأيضا ما كان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان يحتاج إلى عون الله جل وعلا وتوفيقه، ولا سبيل لك إلا بالدعاء، فالدعاء الدعاء الدعاء هو الباب الذي فيه الإعانة والتوفيق والسداد من رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يجعلنا فيه ووالدينا من العتقاء من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا هذه المكالمة، بعيد تفضل.
فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف،
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة،
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي وأخونا أحمد نور والمستمعين. مثل ما تفضل فضيلة الشيخ في حديثه أن فعلا الكل الآن مستعد لشهر رمضان، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة، ولكن حبذا لو يعني فضيلة شوية يكلمنا عن ليل رمضان. يعني في النهار فعلا الناس صيام وتصلي وكذا وتقرأ، لكن في حلقات سابقة إن شاء الله يكلمنا عن ليل رمضان
إن شاء الله.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هذا طبعا احنا سمعناه وشفناه وشاهدناه عبر واتساب، وهذا يعني ما بنقول منه تحت الهواء أقول هذا منه قال، يقول إن في شهر أو نهار رمضان لا يجوز أن الإنسان يستحم في حوض سباحة، لأن احتمال يشرب ماء أو شيء من هالقبيل أو يكون ناسي وهذا. وأنا على علم أن حوض ماء حوض السباحة ما حد يقدر يشربه، لأن فيه نسبة تركيز كلور فيه لقتل الجراثيم، هذا يقول. ولكن الأعجب لما هذا أيضا يأتيك بفتوى شيطانية، شوف شو يقول. يقول ممكن أنت تدخن في نهار رمضان، زين برر لنا. قال يسأل الجماعة اللي أمامه، الدخان من الأكل؟ قالوا لي لا. الدخان من الماء؟ قالوا لي لا. هل عيل كيف اللي يفطر الأكل والماء؟ بمعنى أن التدخين أنت تدخن على كيفك، فكيف هذا الحكم اللي صادر من هذا ويدعي الشيخ يعني. وأكثر من هذا وذاك يقول لك بعد إذا وضعت رجليك في الماي، يعني في بعض الناس وانتم بكرامة تضع رجليك في النار أيها التعب وكذا وكبار السن يحطون في ماي أحيانا يكون ساخن شوية. فهذا قال لا يجوز. كيف يبيح إن ما نستحم في حوض السباحة في نهار رمضان وما نحط رينا، وفي حين أن أباح لنا التدخين؟ السؤال الثالث والأخير، حكم إعطاء زكاة المال لشخص له أفعال يعني مرفوضة من ناحية الدين ومن ناحية الشرع، لكن هذا الإنسان ملتزم كليا في شهر رمضان، فهل أعطي زكاة أم أعطي الآخر؟
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك يبارك فيك. تسبال الجنف الشيخ مكالمة أخرى. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
تفضل تفضل أخ عمر.
عنده سؤالين اليوم إن شاء الله.
تفضل 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 أخ عمر تفضل.
السؤال الأول بالنسبة ما هناك بعض الأشخاص يغمون بلعن الدين إذا تعرضوا مثلا لغضب أو شيء من صاحبه أو فما مصير هؤلاء، وهل يجوز الجلوس معهم والأكل معهم ورفقتهم أم قطع العلاقة؟ السؤال واضح السؤال؟
واضح.
السؤال الثاني بالنسبة لمن أفطر عمدا يعني عدة مثلا الشهر أو مثلا عدة أيام، فهل يقبل منه مثلا يصوم 60 يوما عن كل يوم أو يتعوض عام 60 مسكين عن كل يوم، هل يقبل منه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. تسلم يا حياك الله. أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبتين، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب، اللهم اعلى في ميزان حياتك.
جزاك الله خير أخ سعيد.
يوم القيامة يا رب العالمين. عندي أربع أسئلة فضيلة الشيخ. السؤال الأول، استخدام البخور في شهر رمضان، عندي صيام مثلا أنا صايم استخدم حطيت بخور في البيت. انزين، والسؤال الثاني التبرع في الدم لغرض الصدقة أو حاجة مريض أو شيء. السؤال الثالث، بخاخ الربو مال ضيق التنفس، في بخاخ يتحط بالفم. أيوة. والسؤال الثالث، مثلا أنا السحار وأذن الفجر، اللقمة أو الكاس الماي اللي بفمي يعني أنزله على الأرض ما أشرب مثلا ولا أكل لو كان أكل ولا طعام، ولا أكمل عليه؟
إن شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ سعيد، تسمع ان شاء الله جواب الشيخ، حياك الله. اخ احمد تفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال عساكم طيبين؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
اسلم على شيخنا الله يزيد علمه ان شاء الله وانت وكذلك. آمين. الغالي. آمين. سؤالي في حكم نتف الحاجب للمراه، لماذا حرم يعني نتف الحاجب للمراه او حف الحاجب؟ وبالنسبه للرجال نفس الشيء، هل يجوز ان ينتف او اذا كان الشعر يزعجه مثلا يدخل في عينه او يروح فوق وتحت، يعني المنظر مش حلو ولايق. وحكم ازاله شعر الجسم للرجل، هل يجوز ام لا؟ ما حكمه في الدين؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير اخ احمد، حياك الله. ابو محمد تفضل.
رحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا
اخوي؟ الله يحفظك يبارك فيك.
الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. في عندي سؤال، صار خلاف بينه وبين الشباب بالنسبة لزكاة الماشية. بالنسبة لين الخرفان والأغنام، صار خلاف ان عدد الخرفان، في عدد معين للخرفان وفي عدد معين للأغنام. هذا واحد زين، كم المفروض يكون عدد الأغنام وكم يكون عدد الخرفان؟ وإذا ما كان إذا ما كانوا عدد معين مثلا الخرفان والأغنام كانوا مع بعض، كم لازم تكون العدد على أساس أن أنا أقدر أزكي منه؟
إن شاء الله.
هذا السؤال فضيل الشيخ.
إن شاء الله. سؤال آخر؟
لا بس.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. تسمع رضا الشيخ، حياك الله. نجي فضيل الشيخ على السؤال، سؤال أبو عايدة. يقول فضيل الشيخ، البعض قد يعني فضل الشيخ ذكر بعيدة شخص يقول سمع له يفتي الناس ببعض الأمور يعني الغريبة وليست على يقول الكتاب والسنة، فيفتي مثلا فضل الشيخ بأن التدخين في نهار رمضان لا يفطر ويمنع الصائم من الاستحمام مثلا في حوض سباحة أو أن يدخل رجله في الماء. فالشيخ يعني موقف المسلم من هذه الأمور.
الحمد لله. أولا مسألة الفتوى والإخبار عن الله سبحانه وتعالى مسؤولية عظيمة، لذلك الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم من أكبر الكبائر. يقول الله جل وعلا: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمسألة الحديث عن الحلال وعن الحرام ليست مسألة هينة، وإنما هي مسألة عظيمة. ولذلك ألف ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فإذا تكلم المرء في دين الله سبحانه وتعالى فعليه أن يتكلم بعلم وأن يكون ما يقوله مستندا إلى نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو العلم الحقيقي. العلم الحقيقي كما قال القائل: العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فإذن الأصل أن هذه المسائل لا تؤخذ من أي أحد، وإنما تؤخذ من أهل العلم الموثوقين، وتؤخذ أيضا من الجهات المختصة. فالجهات المختصة قد أوكلت أناسا يتكلمون في مسائل الدين وهم على علم وعلى دراية. إذن لابد أن نحذر من أن نستمع لكل أحد من الناس، وإنما عندنا جهات موثوقة وعلماء موثوقين يكون الرجوع إليهم في مسائل العلم. وما يبين تناقض هذه الفتوى أنه جمع بين أمرين كلا الأمرين متناقضين في الفتوى غاية التناقض. فأما الاستحمام والتبرد فإن ذلك مشروع، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل ويصوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم. فالأصل أن الاستحمام والاغتسال مشروع لا حرج فيه، ولكن إذا كان هذا الاستحمام يكون بالانغماس في الماء فعلى من انغمس في الماء أن يحذر من دخول الماء إلى جوفه. لابد أن يحذر عند الانغماس أن يصل الماء إلى جوفه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا أراد الصائم أن ينزل إلى الماء ويستحم استحماما كاملا بالدخول داخل الماء، عليه فقط أن يحذر من وصول الماء إلى جوفه، فإن لم يصل الماء إلى جوفه فصومه صحيح لا حرج فيه. ونقض فتواه أيضا في قضية التدخين، فالتدخين جماهير أهل العلم من السابقين والمعاصرين جلهم على القول بأن التدخين مفطر من المفطرات. والعلماء عندهم ولم يبنوا هذه المسألة على آرائهم، وإنما بنوها على أصل صحيح، وهو أن ما دخل إلى الجوف فإنه يعتبر من المفطرات. ولذلك هناك تشابه بين التدخين وبين كذلك أيضا استنشاق البخور، وذلك أهل العلم كرهوا استنشاق البخور، لا يجعله لا يجعل استنشاقه للبخور مباشرا، وإنما يكون استنشاقه من باب شم الطيب، وذلك لأن هذا الدخان له جرم، فإذا باشره في التدخين فإن ذلك يعد مفطرا من المفطرات. إذن فهذه المسألة قد ناقض فيها هذا الذي أفتى ناقض جماع أقوال جماهير أهل العلم في كلتا المسألتين، في مسألة الدخان وفي مسألة الاغتسال، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول حكم أن يعطي زكاة ماله للشخص يقول قد يقع في المحرمات، له يقول أفعال مرفوضة من الناحية الشرعية، لكن يقول في رمضان هو ملتزم بالعبادة والطاعة مبتعد عن المعصية.
من توفرت فيه شروط إعطاء الزكاة بأن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما لا يستطيع سداد الدين واسم الإسلام باقيا عليه، فإنه لا حرج في إعطائه من الزكاة، ولكن ينظر إلى جهات أخرى في قضية إعطاء، في جهات أخرى في إعطائه للزكاة. أعني بذلك أنه لو كان مثلا يأخذ هذه الزكاة فيشتري بها الخمر أو يشتري بها المخدرات، فها هنا مثل هذا سفيه لا يجوز إعطاؤه هو من المال. فإن كانت له أسرة مثلا فلا حرج من إعطاء من يحسن التصرف من أسرته كزوجته أن تنفق على أطفالها وعيالها، إن كان هذا الرجل مسيئا للتصرف في هذا المال. أو لا حرج كذلك في حالة خاصة أن يشتري لهم ما يحتاجونه إن كانوا فعلا لا يستطيعون تأمين حاجياتهم، وهذا خروجا عن الأصل في تمليك الفقير للزكاة، وإنما هذه حالات استثنائية لأجل سوء تصرف صاحب هذه الأسرة في المال. فإن كان لا يسيء استخدام المال ولكنه عاص لله سبحانه وتعالى، فإثمه وعصيانه يقع عليه فيما بينه وبين ربه، وأما تأمين حاجاته الأساسية فإن هذا من حقوق المسلمين على الفقراء والمساكين منهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ عمر يسأل عن حكم من يلعن الدين وهل يجوز معاشرته؟
لعن الدين وسب الدين لا شك أن هذا من كبائر الذنوب، ويعد من الأعمال التي لربما أوقعته في حرج في إسلامه، ولذلك هذه المسائل مسائل خطيرة، والله جل وعلا قد حذر من أولئك، فأنزل الله جل وعلا في أناس من المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين، فأنزل الله فيهم هذه الآيات. اعتذروا بماذا؟ بأننا نخوض ونلعب ونتحدث ونقطع وقت الطريق الذي نحن فيه، فأنزل الله فيهم هذا الوعيد الشديد. فهذا العمل عمل خطير، وأمثال هؤلاء لابد أن يناصحوا، وإن كان بعضهم ربما لا يقصد سب الدين على وجه الخصوص، وإنما يقصد عمل هذا الإنسان، أي يقصد فعل هذا الإنسان ودينه، وليس مقصوده سب الدين على وجه العموم، وإنما ما يفعله هذا الإنسان، فإن الإنسان ما يفعله يسمى دينا، ما يفعله يسمى دينا. فمثل هذا الكلام كلام خطير، وأمثال هؤلاء لا يجوز الجلوس معهم أو جعلهم أصحاب وأصدقاء، وأمثال هؤلاء ينطبق فيهم قول الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا يجالسون ولا يؤكلون، وإنما ينصحون ويبين لهم أن هذا الفعل فعل خطير، وعليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من أمثال هذا الكلام الذي يقولونه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. من أفطر عمدا في نهار رمضان ماذا عليه؟
من أفطر متعمدا في نهار رمضان فقد أتى ذنبا عظيما، وكبيرة من الكبائر، فإن الواجبات الشرعية والفرائض الدينية هي من أحب الأعمال إلى الله، وترك هذه الفرائض من العصيان ومن المحرمات. فلا يجوز الإنسان أن يفطر متعمدا من غير عذر. وقد ذكر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إسرائه عليه الصلاة، في حديث معراجه عليه الصلاة والسلام، عن قوم يعذبون، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أولئك الذين يفطرون قبل تحلة اليوم. فهذا الفعل فعل خطير عظيم. فإن كان هذا الفطر وهذا التعمد في غير الجماع في نهاية رمضان، فلا يجب عليهم إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وقضاء هذا اليوم. أما إن كان تعمد الفطر بسبب الجماع في نهار رمضان، فهؤلاء يجب عليهم أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني قضاء هذا اليوم، والأمر الثالث عليهم الكفارة، عليهم الكفارة إطعام 60 عتق رقبة، فإن لم يجدوا فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجدوا فإطعام 60 مسكينا. إذن الكفارة إنما تكون فقط في من جامع في نهار رمضان. أما من أفطر بغير الجماع فإنه يلزمه أمرين، يلزمه أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وثانيا يلزمه قضاء هذا اليوم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ السعيد يقول: هل البخور فطر الصائم؟
لعلنا أجبنا قبل قليل عن هذا السؤال، وأن الأصل أن هذا البخور هو مجرد ريح أو رائحة طيبة، ولكن ذكر أهل العلم أنه لا يتعمد شم البخور، لأنه يخشى عليه الفطر إذا تعمد شم البخور بسبب وصول جرم الدخان إلى جوفه. فإن وصلت الرائحة فقط ولم يصل جرم الدخان إلى جوفه فإن صيامه صحيح. إذن فيكره له أن يباشر شم البخور، ويخشى عليه من الفطر إذا وصل هذا البخور إلى جوفه. وأما إذا وصلت الرائحة فقط من غير وصول جرم البخور إليه فإن هذا لا حرج فيه، والله أعلم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول: التبرع بالدم هل يفطر الصائم؟
التبرع بالدم قد حصل فيه خلاف بين أهل العلم على قولين، فمن أهل العلم من يرى أن التبرع بالدم مما يفطر الصائم لأنه مقاس على الحجامة، ومن أهل العلم من يرى أن التبرع بالدم لا يفطر. والقول الأرجح والله أعلم هو وسط بين هذين الأمرين، وهو أن سحب الدم يفضي إلى الفطر، ولذلك لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم من قبل نفسه من غير حاجة، وذلك لأن هذا الأمر في الغالب أنه يتطلب الفطرة بعده. أما إذا كان هذا الأمر يتعلق بإنقاذ حياة روحي أحد أو نفس محترمة فإنه لا حرج إن شاء الله من التبرع بالدم، وإن أفضى ذلك إلى الفطر فإنه هم معذور بفطره هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.